أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الأبحاث المتقدمة والتي توصلنا فيها إلى وجوب المقدمة المفوتة إنما تكون جارية بعد تمامية الملاك ومنجزيته، أما إذا كان الملاك غير تام فمن الواضح أن الأبحاث المتقدمة لا تجري، بمعنى أنه لا يجب على المكلف أن يحفظ المقدمة المفوتة، بل أكثر من ذلك، في بعض الأحايين إذا علمنا بتمامية الملاك لوجود شرط يستند إلى المكلف، غير أنه لا يقبح من المكلف أن يفوته، يعني أخذ بنحو الاختيار لا على نحو المطلوبية، كما أشرنا إلى مثال ذلك في الحضر بالنسبة للصوم. الحضر أو ما هو بحكمه شرط على نحو الاختيار، وملاك الوجوب للصوم لا يتم إلا به، غير أنه يسول المكلف أن يسافر، وحينئذ لا يكون الملاك في حقه تاما. ثم بينا أن هذا المطلب يبتني على الفرق بين التعارض والتزاحم، فمطلبنا نتيجة من نتائج التزاحم، أي أن المتزاحمين يكون الملاك لهما تاما، وحينئذ بعد تمامية الملاك يجب على المكلف الاتيان بالأهم ملاكا، غير أن العلماء أبان بعضهم، ماذا أبان؟ مسألة الترتب إذا تتذكروا، التي أفادها الشيخ جعفر كاشف الغطاء يرحمه الله، والتي كان يقول فيها، يقول ماذا؟ إن الملاك لوجوب الإتيان بالأهم يستند إلى إرادة المكلف، فإذا ترك المكلف الملاك للإتيان بالمهم، بالمهم ما نشتبه، الإتيان لملاك الإتيان بالمهم يستند إلى إرادة المكلف، فإذا ترك المكلف الأهم تنجز في حقه وجوب المهم. ولذلك إذا ترك الإزالة شو يصير؟ يصير الصلاة واجبة في حقه. بناء على هذا المبنى لاحظنا أن ملاك الوجوب شرطه من الذي حققه؟ المكلف باختيار، وكان بإمكان المكلف أن يدع هذا الشرط حتى لا يتنجز، لا يتنجز عليه وجوب الصلاة. وكذلك في المقام مثال الصوم، الصوم شرطه أن يكون الإنسان حاضرا، أو بحكم الحاضر مثل مثل المقيم، ومثل كثير السفر،
مثل المخيم.
لا ما يجوز، بس الصلاة. ولذلك هنا يجب على المكلف باعتباره حقق الشرط باختياره أن يصوم، ويسوغ للمكلف أيضا أم لا يصوم، بمعنى يسافر. وقلنا إن السفر ماذا؟ إما أن يبيت النية ليلا على بعض المباني، أو هو مخير طوال الوقت حتى قبل 10 دقائق من الغروب يقول بسافر الآن حتى أفطر قبل، يقدر معي؟ ولذلك الماتن يحفظه الله يقول تنبيه ما ذكرناه من عدم جواز التعجيز. احنا قلنا ما يجوز للمكلف ان يعجز نفسه، بس هذا مو مطلق. اذا كان ملاك الوجوب لا يستند الى اختيار المكلف، لكن في بعض الاحايين يكون ملاك الوجوب يستند الى اختياره، فيجوز ليعجز نفسه. عن امتثال التكليف في وقته موقوف على تمامية الملاك بعد وفعلية الغرض على تقدير التعجيز، لعدم أخذ القدرة عليه جزءا من الموضوع. القدرة شو تصير؟ فقط يتوقف عليها فعلية الخطاب، يعني إن كنت قادرا أصبح الخطاب فعليا في حقك، وأما ملاك الوجوب موجود لقبح خطاب العاجز كما هو مقتضى إطلاق الخطاب بالتكليف معلقا على الشرط. يقول لك أنت حقق هذا الشرط افعل كذا، أو الوقت إن دخل الوقت افعل كذا، على ما أوضحنا في أوائل مبحث التعارض عند الكلام في الفرق بين التعارض وبين التزاحم، وبيان حقيقة التزاحم أنه شنو، كلا ملاك الوجوبين متحقق، بينما في التعارض احنا نعلم فقط بوجود احد الملاكين، وقلنا ان التعارض هو تنافي بين مدلولي الدليلين بينما التزاحم لا ليس كذلك. أما لو كانت فعلية القدرة عليه في الوقت دخيلة موجودة يعني لها دخل في ملاك الوجوب ومأخوذة في موضوع الوجوب فلا محذور في التعجيز قبل الوقت. ليش لا محذور؟ يقول التفت حيث حط خط تحت هذا حيث حيث لا يتحقق موضوع التكليف. صحيح ان يقول لك ان كنت حاضرا فصم بس تقول له انا مو حاضر مسافر فما يجب علي ان اصوم. تقدر تقول له لما تقول يقول لك ان لم تزل النجاسة فصلي. تقول له انا قاعد ازيل النجاسة يعني موضوع الصلاة لم يتحقق ويكون مانعا من تمامية ملاكه وغرضه فلا يلزم من التعجيز عنه عن الواجب او الوجوب ان يكون المكلف فوت ملاك فعلي للوجوب. لا الامر ليس كذلك بل اكثر كما قلنا بل قد يجوز التعجيز في الوقت كما في الصوم كما لو كان العجز فيه موجبا لارتفاع الموضوع والملاك بعد ثبوتهما حيث لا يقبح عقلا للمكلف رفع موضوع التكليف ورفع ملاك ايضا كما لو كان الحال في الصيام فالصائم يسوغ له الافطار وانما القبيح تفويت الملاك مع فعليته وتمامية الموضوع. مثل شنو؟ الصوم قبل دخول الوقت وهو حاضر هذا نقول الموضوع تام ويجب عليه شنو في المقدمة المفوتة أن يحافظ عليها يعني العقل يحكم بوجوب المحافظة عليه. لكن يقول أنا بسافر مثلا ما عنده مشكلة أبدا. وإنما القبيح تفويت الملاك مع فعليته وتمامية الموضوع وهو ليس بلازم في الفرض فرض الصوم. ومن هنا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه عن الحج قبل ملك الزاد والراحلة يعني قبل الاستطاعة. كل ما جاء واحد بيعطي مال أهدى قسما منه قبل استلامه معي؟ وعن التصرف بالمال الزكوي قبل حلول الحول وحتى لا يكون عند لا يحول عليه الحول شو يسوي؟ اي لا اذا حال عليه الحول استقر هو قبل حلول الحول شو يسوي؟ لا يهدي نصفه او يتصدق به وعليه يبتني ما تضمن من النصوص. شوف يقول عندنا مثال الشريعة وضحت لنا هالمطلب وين؟ يقول في جواز اجناب المكلف لنفسه مع عدم المارة. اذا انت ما عندك مارة يجب عليك تصلي بطهارة مائية ولا ما يجب؟ امر اولي يجب. اسمعني بغض النظر عن الان انت الان على حالة متوضئ وتعلم بعد ساعة راح تفقد الماء لكنك مسافر وجئت توا الى اهلك فيجوز لك ماذا؟ ان تمس اهلك وبالتالي تكون على جنابة والحال ما لم يبق إلا ساعة وانت كنت على طهارة. هل يجب عليك الحفاظ على هذه الطهارة؟ يقول الذي يظهر من الروايات أن المس بمعناه القرآني ومن هنا يقول نعم. وعليه يبتني ما تضمن من النصوص جواز اجناب المكلف لنفسه مع عدم الماء. يقول احنا نفسر بماذا؟ يعني ان الملاك ارجع الى اختيار المكلف، قيل له ان بقيت على الطهارة فيجب عليك الصلاة بالطهارة، وان لامست اهلك او مسست اهلك فاجناب، فواضح ان شنو تنتقل او الشرطية الى الطهارة الترابية. يجوز على هذا المبنى يجوز، لان لو فرضنا ان الاختيار راجع الى المكلف خلاص، كما يستظهر الماتن، الماتن يقول انا استظهر هذا ان الاختيار هذا مثل الصوم. واضح لنا الفكرة؟ اذا ما نأيد الماتن من ذن أيد غاتي؟ لا، الحقيقة ان هنا تفصيل معاي اللي اذا بنظرة دقيقة، يعني انا ما اعيد الماتن لكن ما كنت اريد اقول لكم هالكلام، بس لا بأس اي اضطررتني اليه انت. الصحيح في مثل اجناب الانسان لنفسه هذا يرجع الى حالة من الاضطرار، فان كان الانسان مضطرا لذلك يسوغ له ذلك، يعني بحيث يكون يعني أن يمس أهله لو لم يفعل وقع في حرج في حالة لا تتحمل، هذا يسوغ له ذلك. أما إذا كان بالنحو العادي لا يستطيع أن يبقى من دون أي حرج عليه، فيجب عليه الحفاظ على الطهارة، نعم، لأن هذا يرجع إلى نحو من التزاحم، أيوة، أو الضرورات تقدر بقدرها. أما أن نحن ها؟ لا صحيح، وقت الصلاة مو داخل، لكن تذكرونه نفس الماتن قال ليش لماذا المقدمة تجب بحكم العقل؟ ليش حتى اللي ما حل وقتها؟ لأن العقل يحكم بالملازمة، نقول حكومة العقل كما قلت أنها حاكمة هناك، هنا أيضا هي حاكمة، بل حكومته هنا بالنسبة لمس الأهل فيها شيء من الوضوح يختلف عما تقدم، لأن هناك بس ما في شيء يزاحمه، ما في إلا عندك ماذا ما يتحافظ عليه، هنا في شيء يزاحمه، لأن نقول إنه يعني لابد تقارن بين الشيئين فيظهر الأظهر منهما، فلو كان الأظهر منه هو الصلاة يكون بارز. يعني إحنا إيش ندعي؟ ندعي ان الخفاء هنا يبرز، في شيء خفي حاصل من التزاحم بين الحاجة الى الاهل وبين الحفاظ على الصلاة، فنقول كما عبر الشيخ الضرورة تقدر بقدره، اذا كان هذا لا يستطيع ان يصبر فيسوغ له ان يمس اهله وتنتقل الوظيفة للطهارة الترابية. أما إذا كان لا يستطيع أن يصبر ولا يشكل أي 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 حرج، أمر طبيعي بالنسبة إليه، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الاحتفاظ بطهارته إلى أن يدخل الوقت فيصلي ثم يمس أهله. لا، الطهارة الترابية الطهارة المائية هي التي، فإذا فقدت فإن لم تجدوا ماء لك مشروطة بعدم وجودها الآية القرآنية. انتبهوا، بالشكل العام، لكن في تراتب بينهما، في علاقة تراتبية، ذاك الطهارة بطهارة مائية، بطهارة مائية في الاختيار، فإن لم تجد ما ذيك مشروطة الطهارة الترابية ماذا؟ بعدم وجود الماء. وعليه يبتني ما تضمن من النصوص جواز إجناب المكلف لنفسه مع عدم المعنى كلام لا يسع أن استقصاء، لكن لا بد أن نلحظ التفصيل اللي أنا أوردته هو الأصح طبعا، بل هو من كل الفقه، فلا مجال لتوهم منافات ذلك. لما ذكرناه هنا في توجيه وجوب المقدمات المفوتة مطلقة، فهنا العقل يحكم أن يجب عليك الحفاظ على المقدمة المفوتة إذا لم تكن مضطرا، إذا لم يقع عليك حرج. أما إذا كان أنت تدخل في حرج أو في اضطراب، فواضح أنه لا يجب عليك الحفاظ على المقدمة المفوتة. نعم، خاتمة. هذه الخاتمة يذكر فيها الماتن بعض التنبيه، انتبهوا إليه. الماتن يقول: أشرنا في بداية البحث أن الأصوليين عندما طرحوا بحث مقدمة الواجب لم يجعلوا البحث شاملا لمقدمة المستحب ولمقدمة المكروه ولمقدمة الحرام، بس قصروا البحث على مقدمة الواجب. والماتن يقول: بينا هناك في بداية البحث أن البحث غير مختص بمقدمة الواجب، البحث إذا تم يكون شامل لمقدمة المستحب. فإذا قلنا إن مقدمة الواجب واجبة شرعا، شو تصير مقدمة المستحب؟ وإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، شو تصير مقدمة الحرام؟ حرام شرعا. ليش؟ لأن الملاك في الجميع واحد، في تلازم بين المقدمة وذيها، وفي حكومة من لدن العقل، وفي وجوب تابع أو تبعي بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، كل هذا يكون جار في مقدمة الواجب، في مقدمة الحرام، في مقدمة المستحب، بلا فرق. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بالخصوص إذا التفتنا إلى السنخي في الداعي، ألم نقل أن إذا كان هناك داعوي تقتضي الانبعاث لذي المقدمة، فهناك داعوي تقتضي الانبعاث والتحرك نحو المقدمة. هذا يقول الكلام السنخي في الداعوية يكون تام في مقدمة الواجب وفي مقدمة المستحب وفي مقدمة المكروه وفي مقدمة الحرام. خاتمة: ذكرنا في أول الفصل أن موضوع المسألة في تحرير الأصوليين لها هو مقدمة الواجب، عرفنا؟ وأنه يظهر من مطاوي كلماتهم، كلمات الأصوليين في الفقه والأصول، المفروغية عن عموم جهات الكلام، يظهر بس ما أبانوا ما صرحوا، بس احنا نقول نشوف كلامهم يعني في استظهار عن عموم جهات الكلام فيها لمقدمة المستحب. وأما مقدمة الحرام والمكروه فالظاهر وجود شراكة لمقدمة الواجب والمستحب في بعض جهات الكلام المتقدمة، مثل ماذا؟ مثل ما قلنا أن السنخية تقتضي الدعوية والانبعاث. توضيح ذلك أن الظاهر مشاركة مقدمة الحرام والمكروه لمقدمة الواجب والمستحب في حدوث الداعي للتارك، فكما يكون حدوث الداعي لفعل الشيء يستتبع حدوث الداعي المسانخ له للاتيان بالمقدمة، كذلك يكون حدوث الداعي وياي جنب الشيخ لترك الشيء يستتبع حدوث الداعي المسانخ له لترك المقدمة. أنا أعلم أنه يجب علي ماذا؟ الحج، ولا يتأتى الحج إلا بقطع المسافة، فيجب علي قطع المسافة صر دعوي. أنا أعلم أنه يجب علي أن أغض طرفي عن الحرام، ولا يتأتى لي غض الطرف عن الحرام إلا بترك أكل الشبهات، فيجب علي أن أدع الشبهات حتى، لأن مقدمة لغض الطرف عن الحرام. قلنا المؤمنين يغضوا من أبصارك ذلك أزكى له. مستتبعا لحدوث الداعي المسانخ لا يترك مقدمته، ويتفرع على ذلك يقول شوية نريد أن نأتي بإيضاح بذكر جهات يتبلور بها هذا التفصيل، يعني عمومية البحث الأولى. الأولى هي ما شرحناها، أن إذا كانت هناك سنخية حاكمة بنظر العقل، فالسنخية الداعية للانبعاث نحو ذي المقدمة تقتضي سنخية للانبعاث نحو المقدمة، باعتبار أن منين جاءت هذه السنخية؟ من المنازمة بين المقدمة وذيها بحكم العدل الأولى. العدل الأولى الملازمة بين حرمة الشيء شرعا أو حرمة كراهته، ما يقولون أو حرمة كراهته أو كراهته، أي بس يعني هذا حرمة مو بالمعنى الشرعي، يعني بالمعنى اللغوي، يعني المانعية الحظر عن الكراهة، أو حرمة كراهته لحرمة مقدمته أو كراهتها. والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب، فإذا كانت الداعية التبعية لفعل مقدمة الواجب أو المستحب تقتضي ماذا؟ وجود منشأ لمطلوبيتها شرعا تبعا لمطلوبية ذيها، فالداعوية التبعية لترك مقدمة الحرام تقتضي تستلزم النهي عنها شرعا عن المقدمة شرعا، أليس كذلك؟ تبعا للنهي عن ذيها. ما في فرق يقول الماتن لعدم وجود الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، ذاك إلزام بالفعل والإلزام شنو؟ بالترك، كلاهما إلزام. فليش تصير مقدمة الواجب واجبة ومقدمة الحرام غير حرام؟ حرام. طيب بس يقول هنا نحتاج نبين حيثية دقيقة. شو الحيثية الدقيقة؟ يكون نلتفت لما نقول عندنا مقدمة واجب مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، يعني أتوضأ وأصلي، الوضوء مقدمة، الغسل بالنسبة للصوم، المسافة بالنسبة للحج. في فارق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب ولا ما في فارق؟ يقول في فارق. انتبه، احنا لما نأتي بالمقدمة في الواجب يجب علينا ان نأتي بكل اجزاء الواجب بعدها، حتى يتحقق الواجب، صح؟ يعني أن هناك مطلوبية لمجموع أجزاء الواجب حتى يتحقق الواجب، ولذلك قلنا أن الأجزاء هي الكل بالآسر، وإذا الإنسان ترك جزءا من الواجب أتى بالواجب، يعني يصدق عليك صليت إذا أنت تركت تكبيرة الإحرام ولا ما يصدق؟ ما يصدق. أو الركوع تركته، أو السجود، أو بقية الأجزاء. ها بالنسبة للحرام يكون نلتفت إلى حيثية دقيقة يفرق بها الحرام عن الواجب، وهو أن ترك الحرام يتحقق بترك جزء من أجزاء الحرام، أما الاتيان بالواجب لا يتحقق إلا بالاتيان بمجموع أجزاء الواجب. واضح لنا الفكرة؟ ها لو أن الإنسان جاء بمقدمة الحرام معي، لكنه كان قاصد، متى تكون حرام؟ إذا جاء بأجزاء بالأجزاء بأجمعها التي يتركب منها الحرام، لكنه جاء بالمقدمة وكان قاصد لترك جزء، معناه أنه ترك الحرام، يعني ذي مو مقدمة تسبيبية أو سببية يترتب عليها الحرام مباشرة لعدم الانفكاك بين المقدمة وذيها، ذي مقدمة اختيارية مثل بعض المقدمات. مثال: الإنسان سافر من أجل اقتراف المعصية، السفر شو يصير، مقدمة ولا مقدمة؟ لكنه وصل إلى المكان الذي يريد أن يقترف فيه المعصية، وكانت المعصية تتركب من 19 جزء، وترك الجزء 17 جزء واحد معه، يصير ترك المعصية ولا ما تركها؟ تركها معه؟ ولذلك شوف شي قبل مات الثانية هذه جد دقيقة. لا ايش كثر الأمثلة، لا إذا تبغى بعد الدرس نجيب لك أمثلة. أي لأن حتى نخلص الوقت داهمني، والآن بعضكم ايش كثر أمثلة، هذه قلنا راح إنسان إلى مكان محدد ويريد يقتل شخص، وكان القتل يتكون من أعداد السكين ومعداد ماذا كذا مقدمة، ثم أيضا القتل يتوقف على ممارسة مسكة وماذا وعلم مجرة وطعنة، هذا لا يموت إلا 19 طعنة، فهو غرب 17 طعنة أو ترك ضربة من الضربات ما مات، هذا لا 7 أرواح. إيش كذا أمثل حرفية إيش كذا الثاني هي هذا ما يحتاج بس أمر طبيعية وواضحة، بس بعد شو تسوي؟ الثانية تحديد المقدمة التي هي مورد الدعوية المذكورة، وقد تقدم في مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التام، وأن مقتضى ذلك وجوب كل جزء من أجزائها بوجوب ضمن ارتباطي، ويرجع ذلك إلى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. كن انتبه كما قررنا، إما بقيد الإيصال أو بذاتها، وإحنا ايش قلنا؟ بذاتها معي؟ وأما هنا فحيث فرض أن الداعي الأصلي يقتضي ترك الشيء، وكان وجود الشيء يستند للعلة التامة، كان الداعي المذكور يستتبع لحدوث الداعي يستتبع الحدود في الداعي يعني بالاتيان بترك مقدمته لعدم تمامية العلم، ويرجع ذلك إلى اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة التامة على البدل، على البدل، انتبه على البدل. ليش؟ لأن لو ذاك المطلوب في الواجب أن تأتي بالأجزاء بنحو مجموعي، وإذا شنو كافي عليك أن تترك أحد الأجزاء على نحو بدلي لتكون قد تركت الكل، أليس كذلك؟ لأن المطلوب منك ترك الكل، وترك الكل يتأتى بترك أحد الأجزاء على نحو البدل. وأرحل من الفكرة أو 17 مثل ما مثل. كما نبه له سيدنا الأعظم، يقول يعني هذا الكلام مو ترى احنا جايبينه، غيرنا ايضا اشار اليه جده. وبعبارة اخرى، تعلق الامر والنهي بالمركب يتبع تعلق الغرض من المركب وترتب الغرض على المركب، فحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب يتوقف على وجود تمام اجزاء المطلوب، يتعين مطلوبية الاجزاء على نحو انضمام بعضها إلى بعضها، وهو اللي نسميه شو اسمه الوجود المجموعي. وحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب موقوف على عدم تماميتها في الترك، في الحظر، في النهي، بنحو يكفي في ترتبه عدم وجود بعض أجزائها على البدل، تعين مبغوضية أجزائها على نحو بدلي بالنحو المذكور لا بنحو المجموعية. ما تقول لا انتبه ترى انت اذا بتروح مثال، مثال متى يصدق مثلا الصيد، الصيد المحرم اللهوي، لو افترضنا في العرف ما يصدق الصيد الا عند اصطياد كمية من البحر، وهذا ما اصطاد الا ثلاث او اربع سمكات، بحيث لو قيل له لو رآه العرف لما رأى لما قال ان هذا صياد او يصطاد او ينطبق عليه عنوان الصيد اللهوي، لما كان به بأس، لان متى يتحقق الصيد باصطياد مجموعة. واضح الفكرة؟ وحتى صيد البر هذا قلنا عالم المثال على الفارم، ما قلنا ما نناقش في الأمثلة يا سيد، نقول يعني متى يصدق عليه الصيد؟ قد لا يقال إلا بهذه الكمية. وأرح الذكرى، وحينئذ فمقتضى البدنية المذكورة عدم تحقق المخالفة للداعي التبعي المذكور إلا بفعل ما ينحصر بتركه عدم تمامية العلة. يعني أنت الآن رحت ووصلت إلى البحر، وإحنا نعرف متى يصدق على صيدك إنه حرام وصيد لهوي، تصطاد 30 سمكة بعدد أيام الشهر، أنت صد 29 وربع مثلا مثال حتى يضاح المطلب هذا 29 ربع من كل واحد يقطع عني، يقول 27 احنا نريد نوضح المطلب، الامثال صحيحة ولا الامثال غير صحيحة، المهم ان تلفت انتباهكم وتخليكم تتفاعلوا. وهو اخر اجزائها لو كانت تدريجية او ما قبل الاخر، اخر اجزائها اللي لو كانت 29 او ما قبل الاخر اللي هو 29 وربع او ما قبل الاخر اذا كان الاخر قهري الحصول، فلا يكون التمرد والمخالفة الا بفعل الجزء المذكور الاخير. يقول اعطنا مثال ايها الماتن، يقول اعطيك مثال، اعطيك مثال سهل، ألسنا نؤمر في كل يوم بصلاة الظهرين، الظهر والعصر، ما هو وقت صلاة الظهرين؟ من الزوال إلى الغروب. لو فرضنا الإنسان يصلي كل صلاة شنو لمدة 5 دقائق،
دقائق دقائق عشر، كل عشر دقائق يستطيع أن يصلي الظهرين. طيب ترك الأول، هو مأمور أن لا يترك صح، بس على أي نحو مأمور؟ مأمور على نحو بدنية، نظير مخالفة الأمر الموسع التي هذه المخالفة للأمر الموسع لا تتحقق إلا بترك آخر الأفراد الطولية. يعني لو ظل قبل المغرب وكان يمضي خمس دقائق وباقي له بعد دقيقة يستطيع بركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله، صار ترك ولا ما ترك؟ ما ترك. تنظير ايه مثال له تنظير طبعا، لان يعني مو مثال دقيق، مثال دقيق مال السمك. نظير مخالفة الامر الموسع التي لا تتحقق الا بترك اخر الافراد الطولية الممكنة دون الافراد الاول، فلا يكون المكلف متمردا. ما تقول واحد صلى ما صلى الظهر والعصر وشفت انت قلت ليش ما صليت، قال لك روح بس روح شوف شغلك. قلت ليش شلون تركت الصلاة الان؟ قال لك انا ما تركت. متى يصدق علي ترك الصلاة؟ قبل المغرب. اقعد راقبني الى قبل المغرب بعشر دقائق حتى تشوفني اترك الصلاة ولا ما اترك الصلاة. دون الأفراد الأول فلا يكون المكلف متمردا ومخالفا للتكليف بتركه للواجب الموسع إلا بمضي آخر زمان يمكن فيه فعل الواجب، اللي هو العشر دقائق، بل قلنا الست دقائق الأخيرة بالنسبة لصلاة الظهرين، خمس دقائق حق الظهر وركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. فش يصير بالست دقائق الأخيرة من دون أن يكون مخالفا للتكليف بتركه فيما سبق عليه، وحتى لو كان نيته أصلا نيته من أول ما دخل وقت الظهر ما يصلي لا في أول وقت ولا في ما قبل الست دقائق الأخيرة، هو ناوي أن يدع، تقول له ليش فيك ما تصلي، ايش فيك كذا، ايش فيك، بس عدل هنا مشكلة تحت عناوين ثانية، لأن شنو قد يصدق عليه تهاون بالصلاة. بس احنا ما نتكلم من هذه الناحية، نتكلم في أن شنو يعني مثال لما نحن فيه. ولذلك يقول الماتن في شيء عندنا يكون ننتبه له، ألم نقل أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن فعلي وحسن فاعلي؟ يعني بعض الناس السيئين جدا في آخر درجات السوء شوف تصدر عن أعمال شنو طيب وممتازة، وبعض الناس الزنين جدا شوف تصدر عنه أعمال شنو قبيحة جدا. يقول احنا مو كلامنا في صدق العنوان على الفاعل، صدق العناوين على الفاعل هذا شيء احنا مو بصدده، لان في بعض الأحيان قد يصدق على التارك قبح شنو فاعلي، بس الفعل مو قبيح، الفاعل لا يحسن منه أن يكون على هذه الوتيرة على هذه الشاكلة على هذا النحو بشيء ثاني، واحنا مو كلامنا فيه انتبهنا. ولذلك يقول غاية الأمر أن القصد المذكور، يعني أن من أول الأمر من أول ما دخل وقت الزوال كان قصده ما يصلي إلى آخر ست دقائق أخيرة، هذا شيء قبيح بالنسبة للفاعل ولا مقبيح؟ في غاية القبح بالنسبة للفاعل، لأن لكن ما إحنا مو في صدد هذا تحقق العنوان وعدم تحققه، وهو أمر آخر لا يرجع إلى فعلية المخالفة بالفعل أو التار. نعم هذا يأتينا الكلام عليه يعني في تتم باكر إن شاء الله من بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.